بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من أفاض على رأسه ثلاثة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مخول بن راشد عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال: قال لي جابر: وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا. باب الغسل مرة واحدة. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل، فغسل يديه مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره، ثم مسح يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه، ثم أفاض على جسده، ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. ننتهي من هذين البابين إن شاء الله، ثم نتابع بعد ذلك الأبواب التي تليها. الباب الذي ترجم له البخاري: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. وذكر هذه الترجمة أخذا من الحديث بنصه كما سيرد معنا. فيقول البخاري: حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل ابن دكين الملائي الكوفي، متوفى 218 للهجرة، قال: حدثنا زهير، هو زهير بن معاوية الجعفي الكوفي كذلك، متوفى 172 أو 173، عن أبي إسحاق، هو السبيعي المعروف عمر بن عبد الله، متوفى 127 للهجرة، وهذا الذي ذكرت لكم مرة أو أكثر من مرة ترجمته، والذي كان يختم في كل ثلاثة أيام ختمة، وهو الذي قال في آخر حياته: ذهبت الصلاة مني وضعفت، أقوم لأصلي فما أقرأ وأنا قائم إلا بالبقرة وآل عمران، رضي الله تعالى عنهم. كانوا مع غزارة العلم كان عندهم رسوخ في العمل واجتهاد في العبادة، ومع ذلك كان يقول: وددت أني أنجو من علمي كفافا، يعني يخشى أن تخالط نيته شوائب الرياء فيهلك بسبب ذلك. اللهم ارزقنا الإخلاص، واجعل علمنا علما نافعا يا رب العالمين. قال أبو إسحاق السبيعي قال: حدثني سليمان بن سرد، هذا من الصحابة رضي الله تعالى عنه، وقد نزل الكوفة وتوفي 65 للهجرة، هو خزاعي ونزل الكوفة. قال: حدثني جبير ابن مطعم رضي الله عنه. جبير ابن مطعم هو من الطلقاء، يعني من الذين أسلموا يوم الفتح، من الطلقاء الذين قال لهم النبي: اذهبوا فأنتم الطلقاء، فأسلم جبير بعد ذلك طبعا، وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه. وأبو مطعم ابن عدي تذكرون أنه هو الذي شق صحيفة القطيعة، ما قاطع النبي عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب، فالذي مزق الصحيفة أبوه مطعم ابن عدي، وكان يصل أهل الشعب ويبرهم سرا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في أسار بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، يعني يجازيه على ما قدم في أمام بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. جبير بن مطعم متوفى سنة 59 للهجرة، وكان عالما بأنساب العرب، أخذ هذا العلم من سيدنا أبي بكر الصديق، وأبو بكر كما تعلمون كان من أنساب العرب. المهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثة، وأشار بيديه كلتيهما، هكذا يعني يغرف بيديه ويفيض على رأسه ثلاثا، أشار بيديه كلتيهما. طبعا هنا تجدون النص، نص البخاري مختصرا، قوله عليه السلام: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، دليل أن غيره قال غير ذلك، صحيح؟ فالرواية جاءت مطولة عند مسلم في صحيحه برقم 327، كذلك عن جبير بن مطعم قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان بعض أصحابه معه فتماروا في الغسل، فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي كذا وكذا، يعني يغسله كذا وكذا مرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. لذلك البخاري قال: باب من أفاض على رأسه، لما لم يقل على جسمه كله؟ يعني قاس الجسم على الرأس، لأن البخاري في الباب الذي بعده قال: باب الغسل مرة واحدة. ففي الحديث الذي أتى بعد هذا الباب لم تذكر السيدة ميمونة رضي الله عنها أن النبي غسل جسده ثلاث مرات، لم تنص على العدد. والذي جاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ونص أنه يفيض على رأسه ثلاثا، فلذلك اقتصر البخاري على ذلك وقال: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. نتابع الحديث الباب، لأن البخاري ذكر من حديث صحابي آخر ما يدل على ذلك، وهذا يؤكد حديث الباب ويقوي الترجمة التي ترجم بها البخاري. فيقول البخاري: حدثنا محمد بن بشار، هو بندار، لقبه بندار، متوفى 252 للهجرة، وهو بصري. قال: حدثنا غندر، هذا لقب لراوي من الرواة اسمه محمد بن جعفر، متوفى سنة 193 أو 194 للهجرة. قال: حدثنا شعبة، هذا الذي يمر كثيرا، شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري أبو بسطام، متوفى سنة 160 للهجرة. عن مخول ابن راشد، مخول ويقال مخول، يعني يضبط بهذين الضبطين، مخول وبوزن محمد، مخول ابن راشد، وهو هذا الراوي ليس بكثير الحديث، مات في خلافة أبي جعفر المنصور، يعني بعد 400، لا يعرف على وجه التحديد سنة وفاته، وهو كوفي. نعم. عن محمد بن علي، من هذا محمد بن علي؟ الباقر، محمد الباقر، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، متوفى بعد 110 للهجرة، بعد 110 للهجرة. محمد الباقر يروي عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. إذن هذا حديث آخر أكد الترجمة التي ذكرها البخاري، وأن النبي أفاض على رأسه ثلاث مرات. فائدة هذه الأحاديث إخواني سبحان الله أنك ترى من خلال هذه الأحاديث كيف كان النبي يفعل. فنحن مما ننتفع به أننا كأننا نتصور النبي أمامنا صلى الله عليه وسلم، وكيف يفيض على رأسه، وكيف يغسل رأسه، وماذا يفعل. فنحن نعيش معه صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث الصحيحة، ونسأل الله أن يجعلنا معه يوم القيامة بإذن الله تعالى. حديث ثالث ذكره البخاري في هذا الباب، قال حدثنا أبو نعيم وهو كما ذكرنا الفضل بن دكين، قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام. كذلك هذا الراوي يقال له معمر، يعني له ضبطان، معمر ومعمر، وليس له في البخاري غير هذا الحديث. يعني هذا يعني ينبغي لو أشرت أنه ليس لمعمر في البخاري إلا هذا الحديث، لم يروي عنه سواه. يقول معمر بن يحيى بن سام حدثني أبو جعفر. من أبو جعفر؟ هو نفسه محمد الباقر، والد جعفر المعروف بجعفر الصادق. فمحمد الباقر إذا ساق البخاري لحديث جابر إسنادا آخر لكن فيه قصة. يقول قال لي جابر، يعني جابر قال لمحمد الباقر، قال له وأتاني ابن عمك، ابن عم محمد الباقر، يعني يعرض بمن؟ يقول بالحسن ابن محمد ابن الحنفية. الحسن ابن محمد ابن الحنفية هو في الحقيقة ليس ابن عم محمد الباقر، وإنما هو ابن عم أبيه، يعني ابن عم زين العابدين علي ابن الحسين ابن أبي طالب، علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. فالحسن ابن محمد ابن الحنفية عم والد الباقر، فقال جاءني ابن عمك على سبيل التجوز، لأنه ابن عم الأب هو ابن عم أبيك هو ابن عمك. نعم، فقال يعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفية، يعني هذا الحسن ابن محمد ابن الحنفية سأل جابرا فقال كيف الغسل من الجنابة؟ نعم، فقلت أجابه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف، يعني ثلاث حفنات، نعم، ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. وهنا ترون ماذا تلاحظون؟ أنه قيد الثلاثة أكف بالرأس، فقال يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم قال ثم يفيض على سائر جسده، فلم يقيدها بالثلاث. نعم، فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر، يعني كأنه ذهب إلى أن ثلاث أكف فقط لا تكفيه. نعم، فقال له جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا، ومع ذلك اكتفى بثلاثة حفنات. فكأن جابر يريد أن يقول للحسن إن الزيادة على هذه الثلاث فيها تنطع، فيها خروج عن يعني مجاوزة السنة، أو لعل ذلك يكون بسبب الوسوسة. كثير من الناس يغسل أعضاء وضوئه أو جسمه في حال الغسل فتدعوه الوسوسة إلى أن يزيد في العدد، فينبغي عليه ألا يطاوع وألا يسترسل وراء الوسواس، وأن يقطع ذلك ويكتفي بالعدد الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث أو هذا الباب استقر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفيض على رأسه ثلاث مرات. الحنفية، من هي الحنفية؟ قال الحسن ابن محمد ابن الحنفية. هذه الحنفية هي زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتزوجها بعد السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها، وهي سميت أو نسبت الحنفية لأنها من بني حنيفة. من بنو حنيفة؟ الذين كان أكثرهم ينزلون اليمامة. الحنفية هذه من بني حنيفة، اسمها خولة بنت جعفر، اسمها هذه الحنفية خولة بنت جعفر، وكانت من سبي اليمامة، يعني هي سبيت في حروب اليمامة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطاها لسيدنا علي، فعلي رضي الله عنه اعتقها وتزوجها، عرفنا، فولدت له ابنه محمدا الذي يميز عن أولاد سيدنا علي من سيد فاطمة فيقال ابن الحنفية. يعني لو قيل محمد ابن علي ابن أبي طالب قد يتوهم متوهم أنه أخو الحسن والحسين، نعم هو أخوهما، لكن من جهة الأب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فهذه الحنفية هي خولة بنت جعفر، وتزوجها سيدنا علي بعد أن أعتقها، وكانت من سبي اليمامة، فولدت له محمد، ومحمد ولد الحسن الذي سأل جابرا عن هذا السؤال. نتابع الآن. الآن انتقل البخاري إلى باب آخر، باب الغسل مرة واحدة، كأن البخاري يريد أن يقول بأن الواجب في الغسل هو المرة الواحدة، هذا هو الواجب، المهم أن يعمم البدن بالماء، نعم، أما التثليث فإنما هو مستحب. لذلك عقب على هذا الباب بهذا الباب، فقال باب الغسل أو الغسل كلاهما صحيح مرة واحدة. قال البخاري حدثنا موسى، هو موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي الذي مرت ترجمته معنا غير مرة، وهو متوفى 223 للهجرة. قال حدثنا عبد الواحد، هو عبد الواحد ابن زياد البصري كذلك، نعم متوفى سنة 176 للهجرة، عن الأعمش سليمان ابن مهران المقرئ الحافظ متوفى 147 أو 148، عن سالم ابن أبي الجعد وهو كذلك كوفي متوفى سنة 97 أو 98 أو 100، هنالك أقوال في وفاته، عن كريب هو مولى ابن عباس، تذكرون ترجمته، هو كريب ابن عباس أبو رشدين متوفى سنة 98 للهجرة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة، وميمونة خالته، تعرفون ذلك، ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، تقول وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا. هذا الشك ممن؟ هو سيرد معنا أن الشك هو من الأعمش، هو لا يذكر أن سالم بن أبي الجعد قال مرتين أو قال ثلاثا فذكرهما، نعم، فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله. هنا أفرغ على شماله يعني صب من يمينه على شماله، وسيرد معنا باب إن شاء الله نلحق اليوم، باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، وهو قد ذكر هذا الحديث نفسه، هذا الحديث نفسه ذكره، لكن في بعض الاختلاف بالإسناد، هنا شيخ موسى بن إسماعيل عبد الواحد بن زياد، وهناك الذي حدث موسى بن إسماعيل أبو عوان اليشكري، نعم، وهناك قال ابن عباس عفوا عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان يعني الأعمش لا أدري أذكر الثالثة أم لا، يعني لا يدري سالم ابن أبي الجعد ذكر ثلاثا أم لا، إذن هنالك شك ممن؟ من الأعمش، نعم، فأفرغ على شماله، سوف نذكر الحكمة من ذلك لما نذكر الحديث. فغسل مذاكيره، المذاكير جمع على غير قياس، هو جمع ذكر، لكن الذكر ليس جمعا وإنما جمع ليشمل الذكر وما يتعلق به، عرفنا، لذلك قال فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن غسل مكان المذاكير مسح يده بالأرض، لما مسحها بالأرض؟ لتنقى ولتكون أشد ما يكون نظافة. لذلك البخاري اسمعوا سيذكر بابا في هذا الأمر بالذات، وهو باب من مسح، شايفين، باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى. يعني البخاري سيذكر هذا الحديث نفسه في عدة مواضع، وفي كل موضع سيستفيد منه فائدة من الفوائد. فسيرد معنا باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، يعني مبالغة في التنظيف، نقف عندها لما نصل إليها إن شاء الله، لكن هذا من باب التذكير بأن هذا سيرد معنا. نعم. ثم مسح يده بالأرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد ما يكون حرصا على أن يتخلص من كل أذى ومن كل قدر ومن آثار الأقدار ولو كانت رائحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان شديد الحرص على ذلك، شديد الحرص على التطيب، وكان يكثر الطيب ويحب الطيب صلى الله عليه وسلم، وكان أشد شيء عليه أن يكون لديه فيه رائحة غير طيبة. نعم، هذا معروف من صفاته صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد ثم مسح يده بالأرض، لأن الشيء المتوفر عندهم كان التراب، والتراب هو الذي كان ينظف. أما اليوم عندنا من المنظفات ومن الوسائل ما هو يمكن أن ينتفع به الإنسان في هذا المسألة. ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده. نعم. ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. نعم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مر معنا في الدرس الماضي تذكرون، إنه لما فرق غسل الرجلين، جعل غسل الرجلين في آخر الوضوء، وذكرت لكم في ذلك أقوال الفقهاء إنه إذا كان المكان نظيفا فيغسل رجليه في بداية الوضوء، وإن لم يكن المكان نظيفا أو كان مستنقع ماء فحينئذ ينتقل من المكان فيغسل رجليه ليضمن نظافة القدمين. إذن باب الغسل مرة واحدة، عرفنا أن الواجب في الغسل إنما هو مرة، نعم، وأن التثليث إنما هو سنة. نتابع إخواني الكرام. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عاصم عن حنظلة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على رأسه. الآن ننهي باب حتى ما يضيع الوقت بالقراءة. الآن البخاري ذكر هذا الباب، باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. ما هو الحلاب أولا؟ الحلاب هو إناء يشبه الإناء الذي يحلب فيه، الإناء الذي يحلب فيه يسمى الحلاب. والخطابي قال هو إناء يسع قدر حلب ناقة، إناء يسع قدر حلب ناقة، وقدره بعضهم بثمانية أرطال، وقال بعضهم قريب شبر من شبر، يعني تقريب للمسألة. فهنا قال البخاري باب من بدأ بالحلاب، المراد بالحلاب هذا الإناء أو الطيب، يعني هل يتطيب قبل أن يغتسل؟ هل يريد البخاري ذلك؟ لأن هذا تخيير، بدأ بالحلاب يعني بالإناء أو بدأ بالطيب، فماذا يريد البخاري من ذلك؟ صاحب لامع الدراري قال بأن البخاري أراد من هذه الترجمة بأن التطيب ليس ضروريا قبل الاغتسال، لأن التطيب فائدته إذا وضعت طيبا ثم اغتسلت ينتشر الطيب في الجسم كله. فلما قال باب من بدأ بالحلاب أو الطيب، أن الابتداء بالماء أو بالطيب جائز، لكن لما ذكر الرواية البخاري كما مر معنا بين الحديث أن النبي ابتدأ بالحلاب، فدل على أن الابتداء بالطيب ليس أمرا واجبا وإن كان جائزا. طيب البخاري منين جاب القضية هي موضوع الابتداء بالطيب؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم ورد في حديث روته السيدة عائشة رضي الله عنها. وهذا سر البخاري، هو يجمع يعني يأخذ هذا المعاني من مجموع الأحاديث، عرفنا، من مجموع الروايات يجمع بينها ثم يستنبط منها حكما ويذكر منها ترجمة. نعم، هذه سترد معنا باب تبه، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. عرفنا باب من تطيب ثم اغتسل، ففي باب من تطيب ثم اغتسل معنى ذلك أنه بدأ بما؟ بدأ بالطيب، فتطيب ثم اغتسل. وساق في ذاك الباب حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حين قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. فقولها ثم طاف في نسائه مع كناية عن أنه يعني عاشر نساءه صلى الله عليه وسلم، ثم اغتسل فأصبح محرما، فهو بدأ بالطيب ثم بعد ذلك اغتسل. لذلك البخاري جعل له هذا الباب، باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. لذلك هنا جاء بهذه الترجمة باب من بدأ بالحلاب أو الطيب. فقوله أو الطيب إشارة إلى أي باب؟ إلى ذاك الباب، باب من تطيب ثم اغتسل، مما يدل على أن التطيب ليس أمرا واجبا ولا ضروريا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالغسل في هنا من الإناء مباشرة. فماذا قال البخاري؟ قال حدثنا محمد ابن المثنى هو أبو موسى الزمن، قلته لكم مرة، أبو موسى الزمن مشهور بلقبه الزمن وبكنيته أبي موسى، متوفى سنة 252 للهجرة. قال حدثنا أبو عاصم. من أبو عاصم؟ هذا أبو عاصم شيخ البخاري، هو الضحاك ابن مخلد، معروف بلقب أبو عاصم النبيل. أبو عاصم النبيل، ماذا تلاحظون هنا؟ تلاحظون أن البخاري روى عن شيخه عن طريق شيخ آخر. البخاري يروي عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد كثيرا، وسيرد معنا أن البخاري يروي عنه مباشرة، لكن هنا روى عنه بواسطة محمد ابن المثنى. يعني لما فاته هذا الحديث الظاهر عن أبي عاصم نفسه لم يرد أن يفوته بالمرة، فأخذه عن من؟ عن شيخ آخر هو محمد ابن المثنى، ولو لم يعني يتيسر له أن يأخذه عنه مباشرة رحمه الله تعالى. أبو عاصم النبيل لقبه النبيل، لما لقب النبيل؟ يقولون في ذلك أقوالا، يعني بعضهم قال بأنه مرة قدم فيل إلى البصرة، هو بصري، فانصرف الناس ينظرون إليه، فقال له ابن جريج شيخه ما لك لا تذهب وتنظر؟ فقال له ابن أبو عاصم كلمة معناها، يعني قال ما معناه؟ أنا لا أحب أن أشغل عنك بشيء، شو روح تفرج على فيل وتفرج على كذا، أشغلي بلا طعمي، ويفوت عليه فائدة درس أو كذا. نعم، فقال أنا لا أحب أن أشغل عنك بشيء. فقال له أنت نبيل، فقيل بأن هذا اللقب لزمه، فكان يقال أبو عاصم النبيل، هذا نبل. نعم، ألا يشغل عن درس علم أو عن نفع وخير وينصرف إلى ما قد لا يكون فيه كبير فائدة. هنالك قول آخر بأنه لما لقب النبيل، هو أن شعبة ابن الحجاج حلف مرة ألا يحدث أصحاب الحديث شهرا، إذا طلع خلقه منهم أو شي واحد عمل له مشكلة، حلف يمين ألا يحدث أصحاب الحديث شهرا. فجاء إليه أبو عاصم وقال له حدثني وغلامي العطار حرا لوجه الله كفارة عن يمينك. قال فأعجبه ذلك. إذا كان حيكون واحد من العبيد يصير حر تكفير عن اليمين، فلقب ذلك اليوم النبيل. وأنا أعتقد أنه نبيل لأنه يقول عن نفسه هو: منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا. وهذا نبل كذلك، أن يعمل الإنسان بما علم. كم منا من يعلم أن هذا حرام وهذا مكروه وغير ذلك ولا يتورع مثلا عن اقترافه. منذ عقلت أن الغيبة حرام ما اغتبت أحدا. لذلك له كلمة أبو عاصم النبيل وهي تدل على نبله أيضا، يقول هذه الكلمة وهذه أريد أن نحفظها جميعا إن شاء الله. قال: من طلب الحديث فقد طلب أعلى الأمور، فوجب أن يكون خير الناس. كلام جميل. من طلب الحديث فقد طلب أعلى الأمور فوجب أن يكون خير الناس، يعني أن يتحقق في الخيرية، أن يكون خير الناس في استقامته ونزاهته وأمانته وصدقه إلى آخر ما هنالك. ينبغي أن يكون على مستوى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد البصري، متوفى 212 للهجرة. أبو عاصم يروي عن حنظلة، هو حنظلة ابن أبي سفيان الجمحي المكي، متوفى 151 للهجرة، عن القاسم. من القاسم؟ ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، حفيد أبي بكر الصديق. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رحمه الله، متوفى 106 للهجرة، وكان من فقهاء المدينة السبعة. قالت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يعني إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، دعا بشيء نحو الحلاب، بشيء يعني إناء يشبه إناء الحلاب الذي يحلب فيه، فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر، ثم قالت هنا: فقال بهما على رأسه. هنا في لفظة مختصرة جاءت مفسرة برواية مسلم، رواية المسلم اكتبوا عندكم وهي برقم 318. الرواية وهو من حديث سيدة عائشة تقول: فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. فكأن هذا الحديث يفيد فقال بهما على رأسه، يعني فصب بهما على رأسه. معلوم لديكم أنه يطلق القول على الفعل، يعني فقال بيده هكذا يعني أشارة. كلمة قال لا يفهم منا دائما القول والكلام، يقال قال هكذا وسيرد معنا يعني أشارة. فقال بهما على رأسه يعني صب بهما على رأسه. فإذا ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه، فهذه إشارة إلى أن الغرفة الثالثة كانت على الرأس كله. الغرفة الأولى كانت للشق الأيمن، والغرفة الثانية كانت للشق الأيسر، والغرفة الثالثة كانت على الرأس كله. فإذا هنا أراد البخاري أن يبين أنه ليس من الضرورة أن يبدأ بالطيب، وإنما بدأ بالماء مباشرة. ثم في رواية فقال بهما على وسط رأسه، وسط بفتح السين، فقال بهما على وسط رأسه، يعني في عدة نسخ زيادة على وسط رأسه. باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة. قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتنا ميمونة رضي الله عنها قالت: صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض، شايفين؟ ثم قال بيده يعني دلك بيده الأرض، هذا دائما إطلاق القول على الفعل. ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها، يعني بعد أن مسحها بالتراب، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، ثم تنحى فغسل قدميه، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. هذا هو الحديث في هذا الباب. الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تمضمض واستنشق. ماذا يريد البخاري من هذا؟ يريد البخاري أن المضمضة والاستنشاق في الجنابة، يعني في غسل الجنابة، ثابت بالسنة، صحيح؟ لكن هل هما سنة أم واجب؟ فمن الفقهاء من ذهب إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل، ومن الفقهاء من ذهب إلى أنهما سنة. هنا البخاري قال باب المضمضة والاستنشاق، يعني لم يذكر هل هما واجبان أم هل هما سنة. بعض الفقهاء يعني هو ابن بطال في الحقيقة، فهم أن البخاري يريد أن المضمضة والاستنشاق في الغسل سنة لواجب، هكذا فهم ابن بطال أن البخاري فعل ذلك. من عرف ابن بطال هذا؟ قال لأن البخاري، انتبهوا، في الباب الذي بعده تماما، باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، وهو الحديث عن ميمونة، اسمعوا لفظ الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة. شو قال هون الحديث؟ ثم توضأ وضوءه للصلاة. فهم ابن بطال من ذلك، إذن البخاري لما ذكر هذا الحديث بعد هذا الحديث مباشرة، كأنه يريد أن هذه المضمضة والاستنشاق مضمضة الوضوء، لأنه قال ثم توضأ وضوءه للصلاة، فدل على أن المضمضة والاستنشاق إنما هي في هذا الوضوء. وبما أن الوضوء في غسل الجنابة ليس واجبا، فإذا المضمضة والاستنشاق ليس واجبا. في واحد رد على ابن بطال هذا، فقال له ليه ربطت بين الحديث الأول والحديث الثاني؟ هذا رواية وهذا رواية، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ورد أنه واظب على المضمضة والاستنشاق في الغسل، فلا رابط بينهما. أنت ربطت بينهما، يعني أو من ربط بينهما من الفقهاء، لذلك قال العيني مثلا إن المضمضة والاستنشاق في الغسل واجب. وفي الحقيقة من خلال هذه الروايات أبو حنيفة وأحمد قالا المضمضة والاستنشاق واجب، وأما عند الشافعي ومالك فقالا إنهما سنة، ولكل يعني كما ترون دليله الذي ذهب إليه. هذا الذي يريده الإمام البخاري من هذا الحديث. معاني عرفناها، لكن بقي أن نقف عند هذه الفقرة الأخيرة، ثم أتي بمنديل فلم ينفض بها. ما معنى الكلام؟ يعني لم يتمسح بالمنديل، لم ينشف به. قد يقول قائل ثم أتي بمنديل فلم ينفض، لما قال به؟ قال بها، قال على إرادة الخرقة، لأن المنديل هي خرقة مخصوصة، خرقة للتنشيف، فهنا أراد الخرقة، فلذلك قال فلم ينفض بها، لم يقل فلم ينفض به. أصلا سيرد معنى الحديث بألفاظ أخرى، نعم، وسيرد بلفظ فناولته خرقة عند مسلم ثم أتيته بالمنديل فرده، على إرادة لفظ المنديل. هذا من ناحية اللغوية. يا ترى هل لما رد النبي المنديل دل على أن التنشيف مكروه أم غير مكروه؟ هنا طبعا العلماء ذكروا في هذه أقوالا، بعضهم قال التنشيف مكروه، بعضهم قال لا. ورد في روايات أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل المنديل وينشف، فهنا لما رده رد المنديل لا يدل على كراهة التنشيف، لعله رأى في المنديل شيئا لم يعجبه فلذلك رده. بعضنا هي بتصير معنا، ما هي قد تؤتى ببشكير أو شيء منشفه أنت لا تجدها مناسبة فتردها، فرد النبي المنديل لا يدل على كراهة التنشيف. لذلك الفقهاء هنا من خلال الروايات بعضهم ذهب إلى كراهة التنشيف، بعضهم ذهب إلى أن التنشيف سنة مستحب. لم؟ قالوا لأن الذي ينشف لا يعلق به من بلل الماء دخان نجاسي مثلا أو غبار شيء نجس، فلما ينشف يصون يده عن أن يلصق بها شيء قذر، فإذا التنشيف أفضل. لكن بعض الفقهاء قالوا في الحقيقة التنشيف وعدمه لم يرد به نص صريح، فالمنع والتنشيف ليس به نص صريح يدل على المنع أو يدل على الاستحباب، فالموضوع عائد لطبيعة الحال. يعني إن كان بالصيف فلا بأس أن لا ينشف إبقاء على آثار العبادة، لأن البلل الذي أصاب يديك من الوضوء وهذا الوضوء عبادة، فإذا أردت أن تبقي على أثر العبادة فحيها لا. نعم. وإن كان كنت في مكان قد يصيبك ما ينجس يديك فالأفضل حينئذ التنشيف، أو كنت في وقت برد وترك التنشيف يؤذيك فحينئذ الأفضل التنشيف. فالفقهاء ومنهم النووي قال هذا عائد إلى الحال الذي يكون عليها المتوضئ، فإما أن يرى من المناسب أن يستعمل المنديل أو لا يستعمله. على كل حال كما قلنا لم يرد لا في المنع ولا في الاستحباب نص صريح، انتهينا من هذه المسألة. ثم انتقل البخاري إلى الباب الآخر، قال باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى، في رواية لتكون أنقى، لتكون يعني لتكون اليد أنقى. وهذا الحديث هذا الباب الذي استفاده البخاري رضي الله عنه بين حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تنقية يده وعلى المبالغة في التنظيف، وهذا أخواني الكرام يمكن أن تجعلوه شاهدا على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على المبالغة في التنظيف، هذا شاهد ممكن أن تقال في موضوعات أخرى يعني. فماذا قال البخاري؟ حدثنا الحميدي، حميدي هو عبد الله بن الزبير الأسدي القرشي المكي، وهو الذي روى له الحديث الأول في صحيح البخاري، أول حديث في صحيح البخاري عن من؟ عن الحميدي هذا، نعم، عبد الله بن الزبير القرشي الأسدي المكي، متوفى سنة 219 للهجرة. أنا فاتني أن أذكر لكم وفاة عمر بن حفص بن غياث، ما هي؟ في الحديث السابق مات 222 عمر بن حفص بن غياث، وأبوه حفص بن غياث كان قاضي، وكلاهما كوفيان، متوفى 194 أو 195 للهجرة. نعم نتابع. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير متوفى 219، قال حدثنا سفيان، من سفيان هذا؟ ابن عيينة، والحميدي أجل أصحاب سفيان ابن عيينة، يعني أجل وأثبت أصحاب يعني الذين رووا عن سفيان ابن عيينة من؟ هو الحميدي هذا، فهذه الرواية في أعلى درجات الصحة. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الأعمش، الآن تابعوا الحديث، عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة، انتبهوا، اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده. هنا يعني هل المراد اغتسل من الجنابة يعني بعد أن اغتسل من الجنابة غسل فرجه أم ماذا يريد؟ تريد السيدة ميمونة رضي الله عنها أن تقول هو اغتسل من الجنابة، هذا كلام مجمل. كيف اغتسل؟ فصلت. فإذا اغتسل كلام مجمل، تفصيله فيما بعده. عرفنا؟ اغتسل كلام مجمل، تفصيل فيما بعد. تقول اغتسل من الجنابة أولا، فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط، في رواية ثم دلك بها الأرض أو التراب، والحائط أصلا هو من إيه؟ من تراب. المهم للمبالغة في التنظيف، ولذلك الإمام الكندهلوي الله يرضى عنه في كتاب الأبواب التراجم قال أنه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إزالة حتى رائحة ما يتبقى، لأن الدلك بالتراب يؤدي إلى استئصال كل أثر من آثار الأذى. عرفنا؟ لذلك ثم دلك بها الحائط. ماذا فعل النبي بعد ذلك؟ ثم غسلها، يعني بعد أن دلك بها الأرض قبل أن يبدأ بالوضوء غسل يده من التراب ليزيل آثار التراب وما علق به، ثم توضأ وضوءه للصلاة. فلما فرغ من غسله غسل رجليه. ماذا تفهمون من هذه؟ فلما فرغ من غسله غسل رجليه، أنه أخر غسل الرجلين إلى آخر الوضوء. ولذلك البخاري بعد شوي حيجيب هذا الموضوع تحت عنوان آخر، باب تفريق الغسل والوضوء. تفريق يعني عدم الموالاة، سيرد معنا إن شاء الله، لكن إشارة إليه الآن. نعم، سفيان بن عيينة متوفى 198 للهجرة. باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ شو السؤال جميل، البخاري عم يسأله سؤال، إنه الجنب هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها خارج الإناء إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ الجنابة هل هي قذار؟ لا. الجنابة هل هي نجاس؟ لا. فكأن البخاري يريد أن يقول كما فهم بعض المفسرين إلى أن يد الجنب إذا كانت نظيفة جاز للجنب أن يدخلها في الإناء لأن الجنابة ليست نجاسا. وهذا له حديث آخر تعرفوا أن المؤمن لا ينجس، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة، فأبو هريرة ترك النبي أو ابتعد، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام لما ابتعد عنه قال إنه كان جنبا، فقال له سبحان الله إن المسلم لا ينجس. فالجنابة إذن ليست نجاسة، وبالتالي إذا كانت يد الجنب نظيفة لا مانع من أن يغمسها في الإناء قبل أن يغسلها خارج الإناء. هذا الذي يريده البخاري، لذلك ذهب إلى هذا المراد بهذه الآثار، استدل على ذلك فقال: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب أي صحابيين يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ. هنا أدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده، يعني كل منهما أدخل يده في الطهور. هنا الطهور بفتح الطاء يعني الماء المعد للغسل أو الوضوء، ولم يغسلها. وهذا الأثر طبعا صحيح، ولذلك وصله أثر ابن عمر، هذا تعليق يسمى كما تعلمون، وصله سعيد بن منصور بمعناه. لكن اسمعوا، روى عبد الرزاق في المصنف عن ابن عمر كذلك أنه غسل يده قبل التطهر، فكيف نجمع بينهما؟ سعيد بن منصور روى عن ابن عمر أنه أدخل يده قبل أن يغسلها، وهنالك رواية أخرى عن ابن عمر أيضا أنه غسل يده قبل أن يغمسها في الإناء. جمع العلماء بين هذين الأثرين بأنه أدخلها لما كان موقنا بنظافتها، وغسلها خارج الإناء لما كان متيقنا أو ظانا أن بها شيئا من القدر. وبعض العلماء جمع بين هذين الأثرين بطريقة أخرى فقال غسل اليدين خارج الإناء دل على الندب، وإدخالها إلى الإناء دل على الجواز والإباحة. فأشار ابن عمر إلى كلا الحالين بهذين الأثرين اللذين رويا عنهما. طيب من تابع يقول ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة، يعني إذا كنت أنت تغتسل من الجنابة وتناثر من جسمك من ماء الذي لاقى بدنك على الإناء الذي تغتسل منه، هل يؤثر ذلك عليه؟ لا يؤثر. هذا الذي يريده. لذلك قال لم ير ابن عمر وابن عباس كلاهما لم يريا بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. قالوا لأن لو كانت، يعني كما قال الحافظ بن حجر، لو كانت الجنابة الحكمية تؤثر في الماء، نعم، لم تنع الاغتسال من الإناء الذي تقاطر فيه الماء الذي لاقى بدن الجنوب. ولذلك روي عن الحسن البصري رضي الله عنه كلمة قال ومن يملك انتشار الماء، مين بيؤمن انه يجمع الماء ما يتناثر على الإناء؟ إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا. هذا دليل انه ينبغي على المتوضئ ألا يكون به هذه الوسوسة، انه الماء نزل له بعض القطرات من الماء، رش الإناء ماء اللي أنا عم اغتسل فيه، كمل اغتسالات وتوكل على الله. ابن عمر وابن عباس لم يريا بأسا في بما ينتطح من غسل الجنابة. ثم هذا آثار ذكرها الحافظ عن ابن عمر وابن عباس، ثم ذكر الحديث المسند فقال البخاري نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة، هذا مشهور القعنبي وهو من أشهر أو من أوثق الرواة عن مالك، ولذلك قال كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه أحدا في الموطأ. عبد الله بن مسلمة القعنبي متوفى 221 للهجرة. قال عبد الله بن مسلمة أخبرنا أفلح، سبت أفلح، هذا أفلح بن حميد الأنصاري المدني متوفى 158 وقيل 156، عن القاسم، من القاسم؟ مر معنا، ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه متوفى 106 للهجرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. إذن البخاري ذكر هذا أن النبي طبعا هنا الاغتسال من أي شيء؟ من الجنابة. لذلك هنالك روايات فيها من الجنابة سيذكرها الإمام البخاري فيما بعد. لذلك قال في آخر الباب، إذا بتشوفوا آخر الباب قبل باب تفريق الغسل والوضوء ماذا قال؟ شوفي إذا بتريدوا، زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة بالحديث الذي رواه شعبة. نعم، وهذا الحديث نفسه أصلا رواه مسلم برقم 321 إذا بتحبوا تذكروا الرقم، وزاد فيه كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. فإذا نصت سيد عائشة على أنهما كانا في جنابة ومع ذلك تختلف أيديهما في، كيف؟ يعني قالت سيدة عائشة مرة أنا أغترف قبله ومرة هو يغترف قبلي، أنا أدخل يدي في الإناء مرة قبله وهو يدخل يده في الإناء مرة قبلي. حتى ورد في حديث صحيح مسلم عبارة جميلة وهي برقم 321، قالت فيبادرني، يعني أحيانا يبادرني يأخذ من الإناء يغترف منه، نعم، حتى أقول دع لي دع لي، يعني اترك لي شوية ماء. فإذا هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هي اغترفت. طب إذا اغترفت معناته هو تطهر بفضل الطهور، طهورها بفضل الماء. وهي كذلك طبعا اغترفت بعده أو اغترفت قبله، لذلك عبرت عن هذه الصورة، مرة هو يسبقها ومرة هي تسبقه، بقولها تختلف أيدينا فيه صلى الله عليه وسلم. شايفين الحياة العظيمة؟ ما بدلكم هذا على أخلاق النبي العظيمة، على هذا التواضع العظيم، على هذه المؤانسة الرائعة؟ هو وزوجته يغتسلان معا، ما هي في ما قال روحي انت هلا بعد ما بخلص انا، اي نعم خليكي برا بعد ما انا بنهي الحمام بتفوتي الله معي. لا، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وانما تقول السيدة عائشة انه اغتسل معه، حتى بالعكس انه هو يعني حتى برواية عند النسائي تقول وأحيانا أبادره فيقول دعي لي دعي لي. يعني مرة السيدة عائشة عم تقول له ترك لي شوية ماء، ومرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها دعي لي دعي لي. هذه الشمائل العظيمة وهذه المؤانسة وهذا اللطف وهذا الرفق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام يدلنا على هذا الخلق العظيم الذي وصفه به ربه سبحانه وتعالى، وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك نحن في الحقيقة يجب ألا نقف عند الأحكام الفقهية فقط إخواني الكرام. ليه؟ أنا قلت لكم في بداية الدرس مزية القراءة من الحديث النبوي أنك لا تستفيد فقط الحكم الشرعي، وإنما تنظر إلى الحال التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، تنظر إلى وضعه إلى أخلاقه، فأنت تأخذ عنه كأنك تراه صلى الله تعالى عليه وسلم. نسأل الله أن يحققنا بهذه الأخلاق النبوية، الأخلاق الجميلة العظيمة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام. يتابع البخاري للدليل على هذا لما ذهب إليه، الآن يذكر حديث آخر اسمعوا. يقول البخاري حدثنا مسدد، مر معنا أكثر مرة، هو مسدد ابن مسرهد البصري، متوفى 228 للهجرة. قال حدثنا حماد ابن زيد، متوفى 179 للهجرة، عن هشام هو ابن عروة، متوفى 145 أو 146، عن أبيه عروة ابن الزبير، متوفى 94 للهجرة، عن عائشة رضي الله عنها. اسمعوا الحديث، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. ماذا تلاحظون فرق بين هذه الرواية والرواية التي قبلها؟ هذه الرواية السيدة عائشة قالت غسل يده، يعني قبل أن يدخلها في الإناء. أما الرواية الأولى ما ذكرت هذا، وإنما ذكرت أنهما اختلفت أيديهما في الإناء فأدخلا أيديهما في الإناء دون أن يغسلاهما خارج الإناء. كيف جمع الفقهاء بين هاتين الروايتين؟ بما جمعنا في الرواية السابقة، بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان موقنا أن يده ليس بها شيء غمسها في الإناء، نعم، وإذا ظن أن فيها شيئا غسلها خارج الإناء، لأن الروايتين إحداهما أثبتت غسل اليد خارج الإناء والأخرى لم تتعرض لذلك أبدا، فجمع بين هاتين الروايتين بهذا المعنى. نتابع، يقول البخاري حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي، هشام بن عبد الملك، متوفى 227 للهجرة، قال حدثنا شعبة، مر معنا، عن أبي بكر بن حفص، هذا أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص، جد سعد بن أبي وقاص، متوفى ما بعد 130 الله أعلم، هو مو معروف وفاته، عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. إذن هنا زادت لفظ أو وردت هذه الزيادة، أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. ثم قال البخاري ليقوي الحديث، قال وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة مثله. إذن كم إسناد لهذا الحديث صار؟ ممكن تلاحظوا كم إسناد؟ شعبة أول إسناد، عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة. وفي الإسناد الآخر شعبة رواه عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة. إذن الحديث قوي الطرق، تعدد الطرق، فهذا يدل على قوته. الآن سيذكر البخاري إسنادا آخر لشعبة لكن من طريق صحابي آخر، فماذا قال؟ حدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر ويقال ابن جابر، هذا كذلك من الأنصار، متوفى حوالي 130 الله أعلم، قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. أرأيتم كيف أن البخاري ذكر أحاديث عدة بأسانيد متنوعة ليؤكد هذا أنهما أن النبي وامرأته أو المرأة من نسائه كانا يغتسلان من إناء واحد. قال البخاري زاد مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي، نعم من كبار شيوخ أبي داود ومتوفى 222 للهجرة، ووهب يعني هو ابن جرير متوفى 206 للهجرة، يعني مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي ووهب ابن جرير في روايتهما لهذا الحديث عن شعبة، يعني كلاهما روى هذا الحديث عن شعبة، فزاد فيه من الجنابة، يعني لفظ الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد من الجنابة، يعني بسبب الجنابة. ونقف عند هذا الحد ونتابع في، أنا كان بودي أقرأ البابين اللي بعدهم لأنهما بنفس الأحاديث لكن فوائد أخرى وقد أشرنا إليها. سألني هذا الأخ سؤال عم يقول ذكرتم في درس ماضي بحث علمي حول بول الإبل، نعم، وأن مادة البول تخرج مع البراز لا مع فهل من الممكن أن تذكر لنا كيفية الحصول والاطلاع على هذا البحث؟ نعم عندي عدد علمي إن شاء الله. مين اللي طالبوا هذا البحث؟ يعني يأتي بهذا البحث إن شاء الله ونعطيه لكم بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.